بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع قصة نبي الله موسى عليه السلام، وقد انتهينا في المجلس السابق من ذكر حياته الأولى وما جرى له من خروجه من مصر بسبب قتله القبطي، وما حصل له في مدين من سقي الفتاتين أو من سقي غنم الفتاتين، ثم إنه حصل أن استأجره هذا الرجل الصالح في مدين على أن ينكحه إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجج، فإن أتمم 10 فمن عنده. وانتهينا في المجلس السابق إلى هذا الحد، أن موسى عليه الصلاة والسلام رضي بأن يتزوج ابنة هذا الرجل الصالح في مقابل هذه الإجارة، وهي رعي الغنم. وفي هذه الليلة نبدأ صفحة جديدة من حياة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي بداية وحي الله عز وجل له ليكون نبيا من أنبياء الله عز وجل. ولذلك جاء المرسوم الإلهي باختيار موسى على أن يكون أحد أولي العزم من الرسل. موسى عليه الصلاة والسلام لما قضى الأجل والمدة التي بينه وبين هذا الرجل الصالح، سار بأهله، خرج من مدين بأهله وبعائلته متجها إلى مصر، البلد التي منها خرج وعلى أرضها درج، يريد عشيرته وقبيلته ويريد أهله وأرحامه. صلى الله عليه وسلم بعد مدة اشتاق فيها إليهم، وفي سيره جاء في تلك الليلة، كانت ليلة مظلمة وكذلك شاتية، فأضل موسى الطريق ولم يهتدي إلى الطريق والسبيل الموصل إلى مصر، فمكث في مكان ينتظر فيه الفرج، وإذا به آنس من جانب الطور نارا، ولم يعلم بأنه في الوادي المقدس، وآنس من الأنس، آنس جاء التعبير القرآني بهذه اللفظة التي تدل على الارتياح والأنس، آنس من جانب الطور نارا، فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، لعلي جاءت في الآية الأخرى بجدوة من النار لعلكم تصطلون. وهذا يدل على أن الليلة كانت شاتية وباردة، زيادة على ذلك لم يكن القمر قد ظهر، ولذلك قال: أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. وفي الآية الأخرى ابتغى الهدى لمن يدله على الطريق. وهذه النار قيل بأنه رآها هو فقط، وأما أهله فلم يروا النار، لأنها ليست نارا حقيقية، وإنما هي نور من الله سبحانه وتعالى. فلما أتى إلى هذه النار نودي: أي يا موسى، إنني أنا الله. سمع صوت الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى بحرف وبصوت يناديه ويكلمه. التفت موسى يمينا ويسارا ولم يجد أحدا، فقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا أيقن موسى بأن الخطب جلل والأمر عظيم، ولذلك وقف هذا الموقف المذهل وهو يرى أن هذه النار ليست بنار وإنما هي نور، وأن الله تعالى كلمه وأسمعه كلامه جل وعلا وتقدس، ولذلك موسى يلقب بالكليم، لأن الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما، قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هنا موسى عليه الصلاة والسلام تلقى هذا المرسوم الإلهي بكونه نبيا، وأن الله تعالى أمره بأن يذهب إلى فرعون إنه طغى وعتى وتجبر، ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. وكان هناك حوار بين موسى وبين ربه جل وعلا، ولذلك موسى طلب من الله عز وجل أن يجعل له أخاه هارون وزيرا، ذلك أن هارون قيل بأنه كان أكبر من موسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا ذكر صفة فيه وأنه أفصح لسانا، فموسى فصيح لكن هارون أفصح من موسى لسانا، فلقد كان خطيبا مصقعا في بني إسرائيل، وهذا يدل على محبة موسى لأخيه هارون، فليس هناك أشرف ولا أعظم من موسى لأخيه هارون، حيث إنه طلب من الله عز وجل أن يجعله نبيا وأن يجعله رسولا معه، واستجاب الله تعالى طلب موسى عليه الصلاة والسلام ووهب له أخاه هارون نبيا. ثم إن الله تعالى حينما أمر موسى أن يذهب إلى فرعون ذكر معتذرا، يا رب هناك ذنب ارتكبته وجريمة وقعت مني من دون قصد ولا إرادة، وإنما وقع خطأ فأخاف أن يقتلون، كيف الآن أذهب إلى الذي فررت منه، أذهب إلى هذا الطاغية، إلى هذا الجبار العنيد الذي طاردني وحاول الإمساك بي لقتلي، أعود إليه؟ فطمأنه الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى. وهذه هي المعية الخاصة، لأن المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي معية الله جل وعلا مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، الله جل وعلا مستو بذاته على عرشه فوق سماواته مباينا لخلقه، لكن لا تخفى عليه من عباده خافية. وأما المعية الخاصة فهي معية النصر والتأييد، قال جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، وقال جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هذه معية خاصة. هنا قوي قلب موسى عليه الصلاة والسلام وحصل له من الثبات العظيم، وهو يسمع كلام الله رب العالمين. وقبل هذا الحوار أراد الله جل وعلا أن يبين لموسى بأنه نبي من عنده، وأن الله تعالى أيده بالبراهين وبالمعجزات. قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سأله الله عز وجل عن الذي في يمينه فأجاب جوابا زائدا عن المطلوب، قال هي عصاي والله أعلم بما في يمين موسى، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وموسى عليه الصلاة والسلام أجمل المآرب، قيل لأنه يريد أن يزداد من سماع كلام الله عز وجل، الذي سرى في سمعه وفي قلبه وفي جوارحه وفي روحه، فرأى البركة في كلام الله رب العالمين. قال: ولي فيها مآرب أخرى. ثم إن الله تعالى أمره بأن يلقي عصاه: ألقي عصاك. فألقاها فإذا هي حية تسعى، ثعبان عظيم. ومن هول هذا المشهد حينما رآها تهتز كأنها جان، تضطرب كأنها جني من الجن وشيطان من الشياطين. لماذا؟ قال: لشدة اضطرابها وحركتها. ولى موسى مدبرا ولم يعقب، فناداه الله جل وعلا: لا تخف. طمأنه وسكن من روعه وهدأ من روعه وسكن نفسه حينما رأى هذا الثعبان العظيم. تحولت هذه العصا الجماد إلى ثعبان عظيم يهتز كأنه جان. وثم أمره الله جل وعلا بأن يأخذ هذه العصا، وأنه سيعيدها سيرتها الأولى. فأخذ موسى العصا، فأخذ موسى هذا الثعبان فعاد إلى سيرته الأولى وإلى أمره الأول. عاد عصا حملها بيمينه. ثم إن الله تعالى أمره بأن يدخل يده في جيبه، فأدخل موسى عليه الصلاة والسلام يده في جيبه، فخرجت بيضاء نقية لا سوء فيها. وحينما أظهر يده وإذا به نور يشعشع، لكن هذا النور لم يكن برصا ولم يكن سوءا، وإنما هو نور من الله عز وجل. لأن مثل هذه الحالة قد يظن بأنها ماذا؟ نوع من البرص. ولعلكم تذكرون قصة الطفيل بن عمرو حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعل لي آية. فجعل الله تعالى آية في جبهته، نور يخرج من جبهته. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخشى أن يقول برصا، أخشى أن يقول سوءا. فقال الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه فكانت الآية في عصاته تضيء نورا. وهذه كرامة من كرامات هذا الصحابي الجليل. ولذلك أدخل موسى يده في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين. ثم إن الله تعالى أمره بأن يضم يديه إلى صدره حتى يهدأ روعه ويذهب الفزع عنه. هنا ثبت موسى عليه الصلاة والسلام وقد أيده الله بهذه البراهين وبهذه المعجزات، فحمل الأمانة التي كلفه الله عز وجل بها وذهب بهذه الرسالة إلى فرعون. هذا الطاغية العاتي، هذا الطاغية الجبار. فلما ذهب إليه تعجب فرعون من موسى كيف يأتي برجليه إليه وهو المطارد وهو المطلوب وهو المحكوم عليه بالإعدام. جاء موسى بكل ثبات وبكل إيمان وبكل قوة يدعو فرعون إلى الله رب العالمين. فكانت حالة فرعون في أول الأمر حالة سخرية واستهزاء بموسى عليه الصلاة والسلام، وأراد في بداية الأمر أن يقوم بأن يلعب معه لعبة القوي القادر على الضعيف، وما ظن بأن موسى عليه الصلاة والسلام هو كليم الرحمن، وأن الله تعالى أيده بجبريل الأمين وبملائكته المقربين. فبدأ الحوار والجدال بين فرعون وبين موسى عليه الصلاة والسلام. أمره بأن يتقي الله وأن يؤمن بالله وأن يدخل في الإسلام وأن يسلم له قومه بني إسرائيل الذين سحقهم وظلمهم وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم واسترقهم واستعبدهم وكلفهم من الأعمال الشاقة ما هو معلوم. ولكن فرعون تاه كبرا وعجبا وغرورا، كما هي حالته وكما هي طبيعته. ثم إن الله عز وجل ذكر هذا الحوار في أكثر من سورة من القرآن وجاءت بأساليب متنوعة، وأن فرعون طلب، وأن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من فرعون أن يخرج له آية، فلما أخرج الآيات والبراهين والبينات والمعجزات التي أيده الله بها منها العصا، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وأدخل يده في جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين. فاعتقد فرعون وهو قد جحد في قرارة نفسه كما قال تعالى وجحدوا بها، وهو قد جحد بها في ظاهر نفسه في ظاهر أمره واستيقنتها نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. فلما رأى العصا انقلبت إلى ثعبان قال هذا شأن السحرة الذين يخيلون للناس أنها ثعبان وهي في الواقع عصا. وقد كان السحر في زمن فرعون قد بلغ يعني مبلغا عظيما، والله عز وجل يؤيد أنبياءه ورسله بما يكون من علم في زمانهم في زمانهم. ولذلك مر معنا إبراهيم عليه السلام حينما جادل قومه قال بدأ يحاورهم في قضية الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، الآيات. لماذا؟ لأن العلم الموجود في زمن إبراهيم كان هو العلم الفلكي أو الاعتقاد في الكواكب، وكان عندهم الهياكل التي يعني لهم شرك بها، ولذلك إبراهيم أيده الله عز وجل، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. سيأتي معنا عيسى عليه الصلاة والسلام، قد انتشر الطب في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله تعالى أيد عيسى بإحياء الموتى بإذنه وبإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى، ليظهر الله جل وعلا عظمته على أيدي أنبيائه ورسله. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما أظهر العصا قام فرعون ومن معه هامان وكذلك جنودهما قالوا بأن هذا سحر مبين، هذا سحر مبين، أنت ساحر، أنت ساحر. ثم حصل حوار كثير، والعجيب أن فرعون لما رأى ما حصل من الآيات لم يبطش بموسى مباشرة، لأنه دخله شيء من الفزع والخوف وارتاب من هذا الأمر، ثم طلب أن يجمع له السحرة في كل مكان، وأراد مناظرة موسى، المناظرة التي يريد من خلالها أن يقضي على موسى. فجمع السحرة من جميع البلدان ومن جميع الجهات، أتي بكل ساحر عليم، يعني أتي بأهل السحر ممن يحترف السحر وشاب في السحر، فاجتمع السحرة من كل مكان. ولما كان السحرة أهل دنيا قالوا لفرعون أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. وانظر إلى كلام فرعون الذي يشير إلى أنه بدأ شيء من الفزع يتسلل إلى قلبه، وقال بأن ستكونون من الحاشية وستكونون من البطانة وإنكم لمن المقربين. ثم بدأت المناظرة حينما طلب فرعون من موسى أن يحدد الزمان والوقت، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقد كان هذا ذكاء من موسى عليه الصلاة والسلام حينما طلب يوم الزينة، وهو يوم من أعياد أقباط مصر، هذا يوم يجتمعون فيه ويلبسون الزينة ويستعملون الزينة ويجتمع الخلق كلهم، وأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحجة على الناس جميعا في هذا المشهد وفي هذا المكان العظيم، بدل أن يأتي إليهم فردا فردا، وكذلك طلب أن يكون ضحا. قالوا لأن السحرة في الغالب يقومون بالسحر في الظلام، في الظلام، وأما في النهار ومع ضوء الشمس فلا ينفع سحرهم أو لا يكون له ذاك التأثير. فجمع الناس في هذا اليوم المشهود، هذا اليوم المعروف، أتوا من كل صوب وحدب واجتمعوا لينظروا إلى هذه المناظرة وإلى هذا التحدي الذي يريد فرعون من ورائه أن يقضي على موسى، الذي طالما أقلقه قبل أن يولد إلى هذه الدنيا، قبل أن يولد ويخرج إلى هذه الدنيا، ثم بعد دخوله القصر، ثم بعد أشياء كثيرة كان يعاني منها فرعون. وهنا بدأ التحدي حينما قال السحرة لموسى، سألوه أتلقي أم نكون نحن الملقين، وهذا أيضا ذكاء ودهاء من نبي الله موسى. قال بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم، وقالوا بعزة فرعون، أقسموا بعزة فرعون، وألقوا هذه الحبال وهذه العصي، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وجاءوا بسحر عظيم، حتى إن هذه الحبال وهذه العصي تحولت في نظر الناس إلى ثعابين. فخاف موسى من ذلك أيضا، رغم أنه مؤيد، لكن أتاه الأمر الإلهي وهو ينتظر الوحي من الله عز وجل أن ألقي عصاك، فألقاها فبدأت تلقف ما يأفكون، لأنه إفك وكذب وليس هو حقيقة. وأما ثعبان موسى وأما عصا موسى فتحولت إلى ثعبان حقيقي، وهي وبدأت تأكل وتلتهم كلما ألقوه. وهنا السحرة عرفوا الفرق بين المعجزة وبين السحر، عرفوا الفرق بين المعجزة وبين الأمر الشيطاني. ولذلك هناك معجزات إلهية وبينات وآيات، وهناك خوارق شيطانية يستعملها السحرة، والسحرة يستعملونها ومن لف لفهم. وهنا السحرة في موقف عجيب، أدخل الله جل وعلا الإيمان إلى قلوبهم حينما علموا بأن هذا لا يمكن أبدا أن يكون بمقدور البشر، وأن موسى عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عز وجل. فما كان منهم وكأن مطارق إيمانية على رؤوسهم تخضعهم للذي على العرش استوى، فيسجدون لله عز وجل، يقولون آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب هارون وموسى. قبل قليل قالوا بعزة فرعون، وبعد لحظات قالوا آمنا برب هارون وموسى. فلا إله إلا الله. إذا أراد الله جل وعلا الخير بالعبد وفقه وهداه، وأيضا جعل له أسبابا حينما يتجرد للحق وحينما يتجرد من الهوى للحق فيهديه الله عز وجل. فرعون أصبح في موقف محرج أمام هذا الملأ الذي احتشد من كل جهة، وهو يرى أن الأمر ينقلب عليه، وأن الجولة خسرها، وأن الجولة قد خسرها، وأن هؤلاء الذين كان يمنيهم أن يكونوا من المقربين أصبحوا أعداء لهم، اصطفوا مع موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال كلمة باردة جوفاء سجلها القرآن، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا أهلها، أنتم اتفقتم مع موسى، هذا أمر دبر بليل، اتفقتم معه على مثل هذا الأمر، لأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم أجمعين. يصلبهم في جذوع النخل، وفيه هنا معناها على، لأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض، لكن التعبير بفي يدل على حنقه،
عليهم وأنه سيباشر صلبهم في جذوع النخل بكل ألم وبكل ما يشير إلى تعذيبهم، لأصلبنكم في جذوع النخل. ثم تحداهم ولتعلمن من هو الأشد ومن هو الأبقى ومن هو المنتصر. وما كان من السحرة إلا أن أجابوا بكل ثبات، بكل طمأنينة، بكل بيع لأنفسهم لله عز وجل: لا ضير، لا يضرنا، افعل ما أنت فاعل، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أكرههم على السحر وجعلهم يدورون في هذا الأمر، ثم آمنوا بالله فقام بصلبهم فأدخلهم الله عز وجل الجنة. عاشوا حياة في الشرك وعبادة الشيطان والابتعاد عن الله عز وجل، وفي لحظة أراد الله جل وعلا بهم خيرا حينما وحدوا الله وأسلموا وآمنوا برب هارون وموسى، أدخلهم الله عز وجل الجنة. هل انتهت المشكلة بين فرعون وموسى إلى هذا الحد؟ أبدا، بل إن فرعون أوغل في تعذيب بني إسرائيل في عشيرة موسى وفي قومه، وازداد حنقا وأصبح يضرب على الوتر الوطني الذي هو فطرة إنسانية وجبلة بشرية. الإنسان جبل على محبة وطنه وعلى الدفاع عن وطنه، فلما أفلس فرعون من الحجج والبراهين لجأ إلى مثل هذه الأمور ليحتمي من ورائها، وبين بأن هؤلاء يريدون أن يخرجوكم من أرضكم بسحركم حتى يلهب حماس قومه وأهل مصر ليقفوا معه وليصطفوا خلفه في مواجهة موسى وهارون ومن معهما من المؤمنين، لكن باءت محاولاته بالفشل ورجع خاسئا مدحورا. ثم طلب موسى مناظرة أخرى، قيل بأن قال: ومن رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ فبين له موسى عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا هو خالق السماوات والأراضين وهو خالق الخلق، وأنت مجرد مخلوق مصنوع مدبر، لست بإله، لأنه كان يقول: أنا ربكم الأعلى، وكان يقول: ما علمت لكم من إله غيري. وفي هذه الأجواء المشحونة التي وصل الحد فيها إلى أخذ فرعون قرارا بقتل موسى وهارون، وكان قبل ذلك عرض على مجلس وزرائه هذا الرأي، وكذلك قبل التحدي والمناظرة، فكانوا عقلاء ولم يكونوا مندفعين، قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أرجه أجله شيئا قليلا. ولكن فرعون بعد ذلك حينما أفلس وحينما هزم كرات ومرات أصر على القتل، على قتل موسى وهارون وعلى سحق بني إسرائيل. جاء الوحي من الله عز وجل إلى موسى أن أسري بقومك ليلا، والسري في الليل يكون في الثلث الأخير من الليل، كما في قصة لوط عليه السلام حينما أمره الله عز وجل بأن يسري بأهله ليلا، وهذا يكون في الثلث الأخير من الليل حينما تخف الأقدام وتنام العيون وتهدأ الأمور، يتسلل موسى ومن معه إلى جهة البحر متجهين إلى فلسطين. طبعا النفسية لبني إسرائيل كانت محبطة وسيئة، وكانوا يقولون لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني ما تغير الحال، الحال هو الحال، من قبل ما تأتينا ومن بعد ما جئتنا الأذية حاصلة، والمكر الكبار من فرعون يزداد. ولكن موسى يطمئنهم بأن الله تعالى ناصره، لأن الله تعالى وعده بالنصر وبالتأييد وبالغلبة، ولذلك كان واثقا بنصر الله سبحانه وتعالى. فلما وصل موسى إلى البحر وانتبه فرعون إلى أن موسى أخذ بني إسرائيل ونجا بهم، نادى في جنوده وقومه واستدعى جميع شرطه وجنوده وجميع من معه أن يلاحقوا موسى حتى يقتلوهم عن بكرة أبيهم، يلاحقوا موسى وقومه فيقضوا عليهم ويسحقونهم عن بكرة أبيهم. وكان الموعد وقت الإشراق. ثم إنهم ساروا، فلما وصل موسى إلى البحر ماذا قال بنو إسرائيل؟ أصابهم أيضا شيء من الإحباط، البحر أمامهم والعدو وراءهم والجبال عن يمينهم وعن شمالهم، لكن موسى بثبات هذا لكن موسى ثبت ثبات المؤيد من الله عز وجل، فجاءه الوحي من الله أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم، جبل أصبح هذا البحر شلالات مرتفعة إلى السماء في منظر جمالي عجيب، وظهرت اليابسة، وأمر الله جل وعلا موسى أن يدخل هذا البحر، فدخله ونجاه الله عز وجل إلى الشاطئ المقابل. هنا أغري فرعون بملاحقة موسى وقومه حينما رأى الأرض اليابسة ورأى هذه الآيات، لكن الله تعالى ختم على قلبه. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ أراه الله عز وجل على يد موسى من المعجزات والبينات ما يجب أن يؤمن به إن كان قد تجرد للحق، لكنه الكبر الذي ما هو ببالغه والعجب الذي نجس قلبه والطغيان والاستبداد الذي مارسه لما نظر وإذا البحر على ما هو عليه، الأرض يابسة والماء كالجبال ومثل الشلالات، أغري حتى يلاحق موسى. فلما خرج آخر رجل من بني إسرائيل ودخل فرعون ودخل آخر جندي من جنود فرعون، أمر الله جل وعلا البحر هذا الغطمطم المحيط هذا الماء العظيم أن ينطبق على فرعون ومن معه، فأغرقهم الله عز وجل وأهلكهم جميعا. وفرعون وهو يصارع الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فجاءه الجواب من الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولذلك معلوم عندنا وفي شريعتنا أن التوبة لا تقبل في زمنين، عند وصول الروح إلى الغرغرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، وعند طلوع الشمس من مشرقها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها. فرعون بلغت الروح الحلقوم وغرغر فيها ثم أراد الإسلام فأتاه النداء الآن انقطع زمن التوبة، وأرى الله جل وعلا بني إسرائيل هذه الآيات العظيمة، عصا موسى ويده التي تخرج بيضاء للناظرين ليس فيها شيء من السوء، وهذا البحر الذي جعله الله جل وعلا أرضا يابسة نجاهم من فرعون وقومه، وكذلك أغرق فرعون وقومه. انتهت المرحلة الثانية من مراحل حياة موسى عليه الصلاة والسلام، وقد انتهى ألمه وشقاؤه وحزنه في مقاساة ما كان عليه فرعون، ليبدأ مرحلة جديدة من الشقاء والتعب مع من؟ مع قومه، مع بني إسرائيل الذين قبل أن تجف، الذين ما إن وضعوا أرجلهم وأقدامهم على الأرض المقابلة حتى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولك أن تتخيل الحالة التي عليها موسى عليه الصلاة والسلام وهو يسمع من قومه هذا الطلب الذي يريدون الشرك بالله عز وجل، وقد نجاهم الله وأراهم من الآيات ما فيه عبرة وعظة، وهذا ما سنذكره بتفصيل في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته، وهي المرحلة الجديدة من مراحل دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، لكنها دعوة لقومه وما يحصل وما حصل له من التعب والمعاناة والمقاسات مع بني إسرائيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد.